بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة طلبة العلم تعليقاً مفيداً من فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين نفع الله به على كتاب الحج من كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد رحمه الله للإمام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي. وقد بدأ فضيلة الشيخ بالتعليق على كتاب الحج في 11 من شهر شوال من عام 1415 من الهجرة في الجامع الكبير بمدينة عنيزة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من هذا التعليق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: كتاب الحج. الحج من أركان الإسلام وفروضه، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولما روينا فيما مضى. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. وتجب العمرة على من يجب عليه.
رحمه الله. الحج من أركان الإسلام، وهذا بالإجماع لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفرض في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة لسببين: السبب الأول أنه كان عام الوفود، يفد المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان بقاؤه في المدينة أنفع للمسلمين والإسلام. والسبب الثاني أنه في ذلك العام كان المشركون مشاركين للمسلمين في الحج، وفيهم من يطوف بالبيت عريان، ولهذا نادى أبو بكر في ذلك العام، يعني عام التاسع، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأراد الله تعالى أن يخلص حجة نبيه للمسلمين خاصة وعلى أكمل ما يكون من الزينة، بدون عري ولا تهتك. ولكن الحج اشترط الله تعالى فيه الاستطاعة، من استطاع إليه سبيل، والاستطاعة شرط في جميع أركان الإسلام، لكنه خص الحج لأنه أكبر مشقة من غيره، إذ فيه الأسفار والنفقات والأتعاب البدنية والنفسية أيضاً، لأن السفر قطعة من العذاب. أما الصلاة ليس فيها سفر، والصيام ليس فيه سفر، والزكاة كذلك. ولهذا اشترط الله تعالى الاستطاعة، مع أنها شرط في جميع العبادات، لكنه ذكرها في الحج لأنه أكبر مشقة من غيره. ثم إن من نعمة الله أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ولما استطعتم. إذا قال قائل إذا كنا لا نستطيع لم يجب علينا الحج، وإن كان مكررا كل عام، نقول لما استطعتم باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد. لنفرض أن المسلمين كلهم يستطيعون الوصول إلى مكة، لكن هل يستطيعون أن يؤدوا الحج وهم مليار مسلم؟ نعم لا. ولهذا لا يقال إن قوله لما استطعتم ليس لها فائدة، لأن أصل وجوب الحج ليس لا يجب إلا على المستطيع، بل نقول لها فائدة، لأن الإنسان باعتبار الشخص الواحد قد يكون مستطيعا، لكن باعتبار اجتماع الناس في هذا المكان لا 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 يستطاع. فلهذا قال ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتم. إذن الحج لا يجب إلا مرة، فما زاد فهو تطوع. إلا بالنذر، فالنذر أمر عارض يلزم الإنسان به نفسه، فإذا نذر الحج صار واجبا عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.
تجب العمرة على من يجب عليه الحج، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولما روى الضبي بن معبد.
وجه الاستدلال بهذه الآية خفي، لأن الآية كما ترون إنما هو في إيجاب الإتمام لمن شرع فيهما، لكن يقال إذا تساويا في وجوب الإتمام بعد الشروع فهما متساويان أيضا في ابتداء الإحرام. هذا وجه الدلالة. وإلا لو أن أحد نازع وقال هذه الآية في وجوب الإتمام لا في الوجوب الابتدائي، قلنا إذا وجب الإتمام فهذا دليل على أنه على أنهما يشتركان في وجوب الابتداء. والمسألة فيها خلاف، أعني مسألة وجوب العمرة، ولعله يذكرها، فإن لم يذكرها ذكرناها إن شاء الله. نعم.
ولما روى الضبي بن معبد قال أتيت عمر فقلت إني أسلمت يا أمير المؤمنين، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال هديت لسنة نبيك، رواه النسائي.
وجه ذلك أن عمر رضي الله عنه جعلهما من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقره على قوله مكتوبان علي.
ويجب ذلك في العمر مرة، لحديث أبي هريرة ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام.
العمرة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها فرض واجب على كل أحد، ولكن فرضيتها دون فرض الحج. والثاني أنها سنة لكل أحد. والثالث واجبة على الآفاق غير واجبة على أهل مكة، بل إنها غير مشروعة لأهل مكة أصلا. فلو قال ثلاثة، والأقرب والله أعلم أنها واجبة على الجميع، وأنها فرض لكن فرضيتها دون فرضية الحج، لأنها ليست من أركان الإسلام بخلاف الحج. نعم.
ويجب ذلك في العمر مرة، لحديث أبي هريرة ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام، لما روي عن ابن عباس أنه قال لا يدخل مكة إلا محرم، إلا الحطابين، إلا أن يكون دخوله لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، متفق عليه. ودخل أصحابه غير محرمين، أو من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد فلهم الدخول بغير إحرام، لحديث ابن عباس فإنه استثنى الحطابين، وقسنا عليهم من هو في معناهم، ولأن في إيجاب الإحرام عليهم حرجا فينتفي بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه، لأنه لو وجب قضاؤه للزمه الدخول للقضاء قضاء فلا يتناهى فسقط لذلك.
والصحيح أنه لا يجب في عمره إلا مرة، وأنه يجوز دخول مكة لمن أدى الفريضة بلا إحرام، ولا دليل على الوجوب على وجوب الإحرام لمن دخل مكة وقد أدى الفرض. فالصواب أن الإنسان إذا أدى الفريضة مرة في حج أو عمرة فالباقي تطوع، إن شاء أحرم وإن شاء فلا. وبناء على هذا القول تسقط التفريعات التي ذكر من استثناء الحطابين والحشاشين وما أشبه ذلك. إيش؟
لأنه لو وجب قضاءه للزمه للدخول للقضاء.
لا، الدخول عندنا الدخول.
فصل. ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل لما تقدم، والحرية، والاستطاعة لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فيدل هذا على أنه لا يجب على غير مستطيع، والعبد غير مستطيع لأنه لا مال له، ومنافعه مستحقة بهذا أعظم عذرا من الفقير. ومنافعه مستحقة فهذا أعظم عذرا من الفقير. فهذه الشروط تنقسم لثلاثة أقسام: قسم يشترط للصحة وهو الإسلام والعقل، فلا يصح من كافر ولا مجنون لما ذكرنا في الصوم، وقسم يشترط للإجزاء وهو
البلوغ. قوله رحمه الله: الإسلام هذا ظاهر، والبلوغ ظاهر أنه شرط الوجوب، والعقل كذلك. فهؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الحج. وأما الحرية ففي النفس من هذا الشيء، وذلك لأن الرقيق إذا أذن له سيده فما المانع؟ ما المانع من أن نقول إن حجه إن الحج واجب عليه لدخوله في عموم قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. وهذا مستطيع، فلو قال له سيده: اصحبنا في الحج سنحج، وصحبه، فهل نقول إن هذا يسقط عن الحج لأنه رقيق؟ المذهب نعم، نقول إن شاء ذهب معه ورجع بدون إحرام بدون حج، لكن في النفس من هذا الشيء. والأقرب أنه مستطيع وهو داخل في عموم الناس المذكور في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. كذا أما غير مستطيع كالمريض ونحوه فالأمر ظاهر أنه لا حج عليه. وهذه الشروط
تنقسم لثلاثة أقسام: قسم يشترط للصحة وهو الإسلام والعقل، فلا يصح من كافر ولا مجنون لما ذكرنا في الصوم، وقسم يشترط للإجزاء وهو البلوغ والحرية لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. ولأنه
من خرج هذا الحديث؟ نعم، وين الدفتر التخريج؟ ما جبته؟ اكتبه وحط بدل الاسم.
ولأنه فعل العبادة وهو من غير أهل الوجوب فلم يجزئه إذا صار من أهل الوجوب. كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت، وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبله أجزأهما عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الإحرام، وإن وجد بعد الوقوف في وقته فرجعا فوقفا في الوقت أجزأهما أيضا لذلك، وإن فاتهما ذلك لم يجزئهما لفوات ركن الحج قبل الكمال.
هذان الشرطان شرطان للإجزاء يعني لا الصحة، وهما البلوغ والحرية. فلو حج الصبي أو حج الرقيق فالحج صحيح، لكن لا يجزئ عنه. يجب على الصبي إذا بلغ أن يحج، ويجب على الرقيق إذا عتق أن يحج. ولكن الصحيح أنه بالنسبة للرقيق ليس بشرط، وأنه إذا حج في رقه فحجه مجزئ. نعم.
الثالث شرط الوجوب حسب، وهو الاستطاعة.
شرط للوجوب حسب يعني فقط.
الثالث شرط للوجوب حسب، وهو الاستطاعة. فلو تكلف العاجز الحج أجزاه ووقع موقعه، لأنه إنما سقط عنه رفقا به، فإذا تحمله أجزاه، كما لو تحمل المريض الصلاة قائما. لكن إن كان في الحج كلا على الناس لمسألته إياهم وتثقيله عليهم كره له، لأنه يضر بالناس التزام ما لا يلزم.
بالتزام
لأنه يضر بالناس بالتزام ما لا يلزمه، وإن لم يكن كلا على أحد لقوته على المشي والتكسب بصناعة أو معاونة من ينفق عليه، فهو مستحب له لقوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، ولأنه التزام للطاعة من غير مضرة لأحد، فاستحب كقيام الليل.
والصواب أنه إذا كان يمكنه أن يحج ولو على قدميه لكن دون أن يكون كلا على الناس، فإنه واجب عليه لأنه مستطيع. وكما استدل المؤلف رحمه الله بالآية يأتوك رجالا، فإذا كان هذا الرجل قويا جلدا يستطيع أن يذهب مع الناس ويخدمهم وربما يعطونه أجرة، فإنه يلزم. وما الذي يسقطه؟ والآية عامة، من استطاع إليه سبيل بماله وبدنه. نعم.
الذي عليه دين قلنا أنه لا يجب عليه لأنه غير مستطيع.
فصل. والاستطاعة في حق البعيد الزاد والراحلة، لما روى ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. قال الترمذي هذا حديث حسن، ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد. والزاد هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة لذهابه ورجوعه.
عندنا في ذهابه في حطوا نصف.
فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم يلزمه الحج، لأن عليه في غربته ضررا ومشقة وغيبة عن أهله ومعاشه. وإن وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة لا تجحف بماله لزمه، وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم في منازل الطريق على ما جرت به العادة، ولا يكلف حمل ذلك من بلده لما فيه من المشقة التي لا يمكن تحملها، ويعتبر قدرته على أوعية الزاد والماء لأنه لا يستغني عنها
عنها عندك؟
نعم
عندي عنه. وعندك كمال؟ لو جاءت المصلحة لا بأس. ها؟ عنها؟ إذن أجل خلفك يمكن عندك خلفك.
ويشترط وجدان راحلة تصح لمثله بشراء أو كراء، وما يحتاج إليها من آلتها الصالحة لمثله
عندي
من
إليه. إليه وما يحتاج إليه
عندي إليها
إليها لا إليها أحسن وما يحتاج إليه من آلتها.
وما يحتاج إليه من آلتها الصالحة لمثله من محمل أو زاملة أو قتب على ما جرت به عادة مثله، وما لا يتخوف الوقوع منه، ويكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دين حال ومؤجل ونفقة عياله إلى أن يعود، وما يحتاجون إليه من مسكن وخادم لأن هذا واجب عليه يتعلق به حق آدمي، فكان أولى بالتقديم كنفقة نفسه. وإن احتاج إلى النكاح لخوف العنت قدم لأنه واجب لدفع الضرر عن نفسه فأشبه النفقة، وإن لم يخف وجب الحج لأنه تطوع فلم يسقط به الحج الواجب. ومن له عقار يحتاج
إذا فهمنا الآن من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن يكون ما يستطيع به الحج فاضلا عن نفقته وديونه. وقول حالة أو مؤجلة فيها نظر، أما الحال فنعم لأنه يجب عليه قضاءه فورا، وأما المؤجل فينظر. إذا كان يغلب على ظنه أنه عند حلول أجله سوف يوفي فهذا قادر. ومن ذلك ما يوجد الآن على كثير من الناس في صندوق التنمية العقارية. تجد الإنسان مثلا عنده بيت بناه من القرض، والقرض يحل في كل شهر جزء يسير أظن، أو في كل سنة لا أدري، نعم في كل سنة جزء يسير يستطيع وفاءه إذا حل. فهل نقول هذا لا يجب عليه الحج مع أنه الآن في يده ما يستطيع به الحج؟ فالمهم أن الحال كما قال المؤلف رحمه الله مقدم على إيش؟ على الحج لا شك في هذا. وأما المؤجل ففيه تفصيل، إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه قادر على وفائه عند حلول أجله فإنه وعنده الآن مال يستطيع أن يحج به فإنه يجب عليه الحج لدخوله في عموم قوله من استطاع إليه سبيلا. وإن كان لا يثق من نفسه الوفاء فإنه يبقي هذه الدراهم حتى يأتي موعد الوفاء فيوفي بها. نعم.
مال كثير
عنده
مثلا
عليه حال وعنده 50,000. نعم. هو حال. ما احتاج اللي معه للوفاء إليه. المؤلف يقول ما احتاج إليه لقضاء دينه، هنا ما احتاج إليه. نعم. انتهى الوقت. نكمل الفصل، ما بقي شوي.
ومن له عقار يحتاج إليه للسكنى أو إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لذلك أو آلات لصناعته المحتاج إليها أو أو آلات لصناعته المحتاج إليها أو كتب من العلم يحتاج إليها لم يلزمه صرفه في الحج لأنه لا يستغني عنه أشبه النفقة، ومن كان ذلك فاضلاً عن حاجته كمن له بكتاب نسختان.
كمن له بكتاب نسختان
أو له دار فاضلة أو مسكن واسع يكفيه بعضه، فعليه صرف ذلك في الحج. ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو غيره مالا يحتج به لم يلزمه قبوله.
أما غير الولد فنعم لازمه قبوله، لكن لو قبل فلا بأس. يعني لو أن صديقا له أعطاه مالا يحج به وقبله وحج به فلا حرج. وأما إذا بذله ولده فالصحيح أنه يلزمه قبوله ويحج به، لأن الولد من الكسب كما جاء في الحديث إن أولادكم من كسبكم، ولأن الولد لا منة له على أبيه فيما يعطيه فانتفى الضرر. فالصواب أنه إذا بذله ولده وجب عليه. لكن بالعكس لو بذله الوالد قال يا بني خذ هذه نفقة الحج حج بها مع زملائك، فهل يلزمه؟ الظاهر أنه يلزمه أيضا لدخوله في قوله من استطاع، ولأنه لا منة في ذلك، ليس في ذلك منة. فالحاصل أنه إذا بذل له الدراهم أو إذا بذل له النفقة من لا منة له عليه فقد استطاع. وأما من يخشى أن يمن عليه ولو في المستقبل فإنه غير مستطيع. والوالدين الوالد قد تكون أشد حلانا من الأب. نعم.
وإن بذل له أن يحج عنه وإن بذل له أن يحج عنه أو يحمله لم يلزمه قبوله، لأن عليه فيه منة ومشقة فلم يلزمه قبوله كما لو كان الباذل أجنبيا.
كذا عندكم العبارة فيها قلق من بوار تراجع إن شاء الله. نعم أي في حديث أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.
قبل أن نبدأ أيضا، هل الإسلام شرط للوجوب أو للإجزاء أو للصحة؟ عبد الرحمن، هل الإسلام شرط لوجوب الحج أو للصحة أو للإجزاء؟ نعم كيف؟ والوجوب ما هو شرط الوجوب؟ الوجوب والإجزاء إذن للثلاث. العاقل يا خالد مش بعد. وعلى هذا فإذا حج المجنون صح حجه. الوجوب فقط والصحة والإجزاء. لا يمكن يصح ولا يجزي، يمكن يصح ولا يجزي كحج الصغير. إيه شرط الوجوب والصحة والإجزاء. طيب البلوغ الوجوب فقط وليس شرط الإجزاء. البلوغ شرط للوجوب والإلزام، شرط للصحة. طيب الاستطاعة، وجوب والإلزام. ليش؟
لأنه يتكلف
بالحجة أجزاءها الحجة. والصحة، إذن شرط الوجوب واحد وهو الاستطاعة. الحرية
حكم الوجوب والإلزام.
نعم. والصحة يصح بالعقل. فصارت الشروط الخمسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو شرط للوجوب والصحة والإجزاء وهو الإسلام والعقل، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهما الحرية والبلوغ، ومنها ما هو شرط للصحة للوجوب فقط وهو الاستطاعة. نعم
نبدأ.
نعم ابدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج من كتاب الكافي: فصل. فأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة، ومتى قدر على الحج ماشيا لزمه، لأنه يمكنه ذلك من غير مشقة شديدة، وإن عجز عن المشي.
هذا فيه نظر، بسم الله الرحمن الرحيم، في كلامه نظر. إن حتى المكي ومن بينه وبين مكة دون المسافة إذا كان لا يستطيع أن يمشي فلا بد من راحلة. فلو أن المؤلف رحمه الله جعل المسألة على إطلاقها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكفى، فيقال متى استطاع الإنسان بنفسه أو براحلة أن يحج وجب عليه، ومتى لم يستطع لا بهذا ولا بهذا إيش لم يجب. وهذا كما أنه في الحج كله فكذلك أيضا في أجزاء الحج، فمن عجز أن يطوف ماشيا طاف راكبا. ولهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام عند طواف الوداع إنها مريضة قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فأذن لها في الركوب لعجزها عن المشي. فعلى هذا من كان من أهل مكة أو بينه وبين مكة دون المسافة ولا يستطيع المشي فإنه لا بد أن يكون قادرا على راحلة. نعم.
وإن عجز عن المشي وأمكنه الحبو لم يلزم، لأن مشقته في المسافة القريبة أكثر من السير في المسافة البعيدة.
صحيح.
فصل. واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء، وهي إمكان المسير.
الرواية عن من؟ الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وهي إمكان.
فإن قال قائل: قد يشكل على طالب العلم ما يروي عن الإمام أحمد من أقوال متعددة في مسألة واحدة، فيقال إن تعدد الأقوال عنه رحمه الله في مسألة واحدة يدل على ورعه وعلى سعة علمه، وأنه رحمه الله يقول حسب ما ينتهي بحسب ما ينتهي إليه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فيسمع شيئا ويقول به، ثم يسمع آخر شيئا آخر يكون راجحا عنده فيقول به. قد يكون له في المسألة الواحدة خمس روايات على الأحكام الخمسة وهي مسألة واحدة. وأكثر ما سمعت وما يحضرني الآن هو قوله في هلال رمضان إذا كان هناك غيم أو قطر، فعنه بذلك خمس روايات على الأحكام الخمسة، وعنه أن الناس تبعوا للإمام يصومون بصومه ويفطرون بفطره. وفي قول سابع في المذهب العمل بعادة غالبة يعني مثلا إذا مضى شهران كاملة فالثالث ناقص أو بالعكس. نعم.
واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء، وهي إمكان المسير، وهو أن تكمل الشرائط فيه، وفي الوقت ساعة يتمكن من السير لأدائه، وتخلية
الطريق. المسير ولا السير؟
المسير.
ها؟ وأنت يا كمان السير. نعم. أنا عندي السير، فاجعلوها نسر.
وتخلية الطريق، وهو أن لا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره، والمحرم للمرأة، فروي أنها من شرائط.
ثلاثة أشياء، الأول إمكان المسير أو السير، والثاني أمن الطريق ألا يكون فيه موانع وعوائق، والثالث محرم المرأة. هل هذه شرط للوجوب أو للأداء؟ وينبني عنها ما سأذكره رحمه الله. نعم.
والمحرم للمرأة، فروي أنها من شرائط الوجوب، لا يجب الحج بدونها لأنه لا يستطاع فعله بدونها، فكانت شرطا للوجوب كالزاد والراحلة. وعنه أنها شروط للزوم، وعنه أنها شروط للزوم،
لا للزوم الأداء.
وعنه أنها شروط للزوم الأداء دون الوجوب، لأنها أعذار تمنع نفس الأداء فقط، فلم تمنع الوجوب كالمرض. وإذا قلنا هي شرائط الوجوب، فمات قبل تحققها فلا شيء عليه كالفقير. وإن قلنا هي من شرائط لزوم السعي فقط، فاجتمعت فيه الشرائط الخمس، حج عنه كالمريض. وإمكان السير معتبر.
هذا ما يترتب على القول بأنها شرط للوجوب أو لزوم الأداء. فإذا ماتت المرأة وهي غنية وقادرة على الحج بنفسها، ولكن لم تجد محرم ثم ماتت، فهل يحج عنها من مالها ويكون الحج دينا في مالها أو لا؟ إن قلنا إن وجود المحرم شرط للوجوب فإنه لا يحج عنها، لأن الحج لم يجب عليها. وإن قلنا إنه شرط من لزوم الأداء، وجب أن يحج عنها، لأن الأداء في حقها الآن تعذر ماتت فيحج عنها. وهذه المسألة ليست هينة، لا تقولون إذن نحج عنها ولا مسه، لأنه قد يكون خلفها من الورثة من هو قاصر، إما مجنون أو صغير أو ما أشبه ذلك، فلا يمكن أن نأخذ من تركتها شيئا إذا قلنا إن هذا شرط إيش للوجوب. هذا ما يترتب على هذه المسألة. كذلك أيضا لو أن الإنسان أغناه الله تعالى قبل الحج بخمسة أيام ولا يدرك الوصول إلى مكة إلا بعشرين يوما ثم مات، هل يقضى عنه او لا؟ المذهب على القول بانه شرط الوجوب لا يقضى عنه لانه لم يجب عليه، وعلى القول بانه شرط للزوم الاداء يقضى عنه. والذي يظهر لي والله اعلم انه شرط للوجوب، وذلك لانه لا يستطيع اما حسا واما شرعا وإما وقتا. إما شرعا مثل المحرم للمرأة، وإما وقتا كما لو تمت شروط الوجوب في زمن لا يمكن فيه من الوصول إلى مكة، وإما حسا كما لو كان في الطريق ما يعوقه ويمنعه من الوصول إلى مكة. فالصواب أنها شرط الوجوب الثلاثة. نعم.
وإمكان السير معتبر بما جرت به العادة، فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ما لم تجر به عادة لم يلزم، لأن فيه مشقة وتغريرا. وتخلية الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها، بعيدة كانت أو قريبة، برا أو بحرا، الغالب السلام
أو بحرا الغالب
أو بحرا الغالب السلامة فيه. فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزم، كالبر إذا كان فيه مانع. فإن كان الطريق آمنا لكنه يحتاج إلى حفارة كثيرة لم يلزمه الأداء، لأنه كالزيادة على ثمن المثل في شراء الزاد. وإن كانت يسيرة فقال ابن حامد يلزمه، لأنها غرامة ممكنة يقف الحج على بذلها فلزمته كثمن الزاد. وقال القاضي لا يلزمه، لأنها رشوة في الواجب فلم تلزمه كسائر الواجبات.
الخفارة هي ما يؤخذ على الإنسان لحمايته، وكان في الأول القبائل المنتشرة في الطرق، ومن القبائل قوم قطاع طريق، إذا مر المسافر أخذوا ماله، ويأتي أحد من هذه القبيلة ويقول للراكب أنا أحميك منها بشرط أن تعطيني كذا وكذا. فإذا مر بالقبيلة وعدوا عليه صاح الخفير وقال دونكم أوقف أنا فلان بن فلان، فإذا عرفوا أنه منهم تركوا المسافر، وهذه تسمى خفارة، لأنها تعطى الخفير الذي يمنع من العدوان على هذا الرجل. فهل الخفارة مانعة من الوجوب؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا كانت كثيرة فإنها تمنع الوجوب، وإذا كانت يسيرة ففيها قولان، قول ابن حامد وقول القاضي، والصواب أنها لا تمنع الوجوب إذا كان قادرا عليها، لأنها من نفقات السفر، فإذا كان قادرا عليها فإنها لا تمنع وجوب الحج قليلة كانت أو كثيرة. وقول القاضي رحمه الله لأنها رشوة الواجب، فيقال ليست هذه رشوة لكنها دفع ظلم عن نفسه، والرشوة التي ورد النهي عنها ما قصد بها إبطال الحق أو إحقاق الباطل، وأما ما قصد به دفع الظلم فهذا ليس برشوة، بل هو حرام على الآخذ جائز للمعطي. فتعليم القاضي رحمه الله علي. نعم.
فصل. فأما السلام
ما نسأل عن جوازها قاعد جوازها، الخبر حرام حرام إلا إذا كان متيقن أنه سيعدى عليه، فإذا تيقن ذلك وقال أنا أحميك فهذه مثل أجرة. نعم نعم. هل يجب؟ أي نعم لا يجب، يعني وأظن سيأتي، لكن ما لا مال، يعني لو أن المرأة بذلت مالا لمحرمها ليحج بها فأبى فهل يكون آثما؟ الجواب لا، لا يكون آثما. لكن لو فرض أن المحرم لم يؤدي الفريضة وقالت أنا أعطيك مالا تكون لمحرما وتحج، فهل يلزمه أن يحج الآن لأنه قادر أو لا يلزمه؟ يحتمل أن يلزمه ذلك لأنه الآن قادر ولا منة لأحد عليه، وهو يأخذ أجرة كالجمال. نعم.
فصل. فأما السلامة وكونه على حال يمكنه الثبوت على الراحلة فهو شرط للزوم الأداء خاصة، فإن عدم ذلك لمرض لا يرجى برؤه أو كبر أقام من يحج عنه ويعتمر، لما روى أبو رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن. قال: حج.
الضعن، الضعن
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. وهو حديث حسن. فإن فإن برئ بعد أن حج عنه فلا حج عليه، لأنه أتى بما أمر به.
في هذا الحديث دليل على وجوب العمرة، لأنه قال: لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال: حج عن أبيك واعتمر. وقد سبق أن القول الراجح وجوب العمرة، لكن وجوبها أقل تأكدا من وجوب الحج. نعم.
فإن برئ بعد أن حج عنه فلا حج عليه، لأنه أتى بما أمر به، فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ، وإن كان مرضه يرجى.
هذا فيه فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان إذا أبرأ ذمته من العبادة سقطت. ولها صور منها هذه المسألة: إذا أقام من يحج عنه ويعتمر بناء على أن مرضه لا يرجى برؤه فحج عنه ثم شفاه الله، فإنه لازم الحج مرة ثانية لأن ذمته إيش برئت. ومثل ذلك المريض الذي قيل له إن المرض لا يرجى زواله فأطعم عن الصيام ثم شفاه الله وعافاه وصام من السنة الثانية، فهل لازمه قضاء السنة التي سبقت؟ لماذا؟ لأن ذمته برئت. نعم.
لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ، وإن كان مرضه يرجى زواله لم يجز أن يستنيب، لأنه يرجو القدرة، فلم تكن له الاستنابة كالصحيح الفقير، فإن استناب ثم مات لم يجزئه، ووجب الحج عنه لأنه حج عنه وهو غير ميؤوس منه فلم يجزئه الحج كما لو برئ. وهل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه أن يستنيب في حجة التطوع؟ فيه روايتان.
حج بدون تاء
عدل
أخلى نصر
حج.
وهل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز لأنها حجة لا يلزمه أداؤها فجاز له الاستنابة فيها كالمعذوب، والثانية لا يجوز لأنها عبادة لا تجوز الاستنابة في فرضها فلم تجز في نفلها كالصلاة.
وهذا أقرب من حيث مراعاة التعبد لله، رجل قادر على أن يحج بنفسه فأعطى من يحج عنه فيقال: كيف يصح هذا؟ وهل العبادة سلعة تباع وتشترى؟ لا، العبادة تعبد الله عز وجل بتعظيمه ومحبته والتقرب إليه، فإما أن تفعلها بنفسك وإما أن لا تنيب غيرك، وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأنه كما لا يجوز الإنسان أن يقول للإنسان توضعا صلعا كذلك لا يقول تطوع. فإذا قال قائل: هذا رجل ثري ويحب أن يشارك الناس في الحج ولكنه لا يريد أن يحج بنفسه، نقول: يعطي من ماله من يريد الحج، وهو إذا أعان حاجا فقد حج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغازي: أن من أعانه فقد غزا. فنقول: يا أخي، هذه الدراهم التي تبذلها الإنسان يقوم عنك بالحج أعطها هؤلاء الفقراء الذين لم يؤدوا فريضة الحج وهو أفضل لك. انتهى الوقت.
في حديث،
نعم، حديث ما هو؟
قول لما روى أبو رزين أنه أتى صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي شيخ في
الآخرة. نعم من ها سام ها
آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الحج من كتاب الكافي فصل: ومن كملت الشرائط في حقه لزمه الحج على الفور ولم يجز له تأخيره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. رواه الترمذي. ولأنه أحد أركان الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقته كالصيام.
إلى غير وقت
عدل.
إيش عندك يا كمال؟
وقته يا
شيخ. ها؟
إلى غير وقته.
وقته بالهاء؟
نعم.
لا الظاهر أنها إلى غير وقت أحسن.
تصحيح ولا نسخ؟
أي نعم لا تصحيح أحسن. هذا الفصل خلاصته أنه يجب على من تمت الشروط بحقه أن يبادر بالحج. وأتى المؤلف بأدلة فيها ضعف، لا أثر علي ولا نعم لا حديث علي ولا حديث من ما ذكر الراوي، لكنه ضعيف، وأظن عن ابن عباس لكنه أيضا فيه ضعف. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجب الحج على الفور إذا تمت الشروط أو لا، والصحيح الوجوب. الصحيح أنه واجب على الفور وأنه لا يجوز التأخير لعموم الأدلة الدالة على وجوب فعل المأمور فورا، ولأنه قد تعرض عوارض تمنعه من الحج. نعم.
فصل: وحج الصبي صحيح، لما روى ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجره. رواه مسلم.
عندي أجر بدونها
وهكذا.
قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. والكلام فيه في أربعة أمور: أحدها في إحرامه، إن كان مميزاً أحرم بإذن وليه ولا يصح من غير إذنه، لأن
سم
بغير إذنه. عندكم من
نعم
نسخة بغير إذنه.
ولا يصح بغير إذنه، لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع. وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه الذي يلي ماله، ومعنى إحرامه عنه عقده الإحرام له، فيصير الصبي بذلك محرما دون الولي كما يعقد له النكاح، فلذلك صح أن يحرم عنه الولي محلا كان أو محرما ممن حج عن نفسه وممن لم يحج. فإن أحرمت عنه أمه صح في ظاهر كلام أحمد، لأنه قال يحرم عنه أبواه، وهو ظاهر حديث ابن عباس. وقال القاضي: لا يصح لعدم ولايتها على ماله. وفي سائر عصباته وجهان بناء على القول في الأم، فأما الأجنبي فلا يصح إحرامه عنه وجها واحدا.
نعم، حج الصبي صحيح ودليله واضح صريح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وأما الإحرام فإن كان مميزا أحرم بنفسه، والمميز من بلغ 7 سنوات، وقيل من يفهم الخطاب ويرد الجواب وإن لم يبلغ 7 سنوات. وإذا لم يفهم الخطاب ولم يرد الجواب فليس بمميز ولو بلغ 8 سنوات، وهذا هو الصحيح. لكن الغالب أن 7 يكون بها التمييز، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7. فإذا كان مميزا أحرم بنفسه فيقول لهم وليه: أحرم بعمرة أو بحج. وإن كان غير مميز عقد له وليه الإحرام. ثم من الولي؟ الولي هو الذي يلي ماله، وهو الأب أو وصي أو الحاكم. وقيل الولي من يتولى أمره من أب أو أم أو عم أو خال أو غير ذلك. فإذا أعطي الصبي خاله يسافر به معه إلى مكة فهذا ولي، وهذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فكل من يتولاه في هذه السفرة فهو ولي، فيحرم عنه، أن ينوي الإحرام، أن ينوي أن هذا الصبي صار محرما، لا أن ينوي أنه هو أحرم عن الصبي، لأن هذا لا يستطيع، لكن ينوي أن هذا الصبي دخل في الإحرام. طيب، وإذا فعل ذلك انعقد الإحرام، أي إحرام الصبي. نعم.
الثاني أن ما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة وبمزدلفة فعليه فعله، وما لا يمكنه فعله كالرمي فعله الوالي عنه.
الولي عندنا.
وما لا يمكنه فعله كالرمي فعله الولي عنه، لما روى جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه ابن ماجه. وإن أمكنه المشي في الطواف وإلا طيف به محمولا. فقد روى الأثرم عن أبي إسحاق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة: ولا يرمي عن الصبي إلا من أسقط فرض الرمي عن نفسه.
نعم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يلزمه حكم الإحرام، يعني الصبي إذا أحرم يلزمه حكم الإحرام، فيفعل كل ما يقدر عليه من واجبات الحج كالوقوف بعرفة ومزدلفة والمبيت في منى، وما يعجز عنه يقوم به الولي كالرمي، وما لا يمكن فعله بنفسه ولكن بحمله يحمل كالطواف والسعي. فعلى هذا تكون الأفعال 3: الأول ما يفعله بنفسه كالوقوف، والثاني ما يفعله محمولا كالطواف والسعي، والثالث ما يفعل عنه كالرمي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يلزمه أحكام النسك بالتزامه، وله أن يرفض الإحرام ويتخلص. قال في الفروع: وهذا متوجه، هذا القول متوجه، لأنه ليس أهلا للالتزام، وعلى هذا فيجوز رفض الإحرام ولا يلزم بشيء. فإذا عنّ للصبي وهو محرم أن يتخلص وقال: والله أنا ما بجالس على إزار ورداء، أنا بلبس ثياب. فعلى مذهب أبي حنيفة ومختار وصاحب الفروع نقول: ما في بأس، نخلع ثياب الإحرام ونلبس ثياب. وكذلك لو تضايق من الطواف قال: خلاص من هنا بطلنا ولا نستمر، نقول توكل ما في مانع. وهذا في الحقيقة قول قوي، لأن الصبي ليس أهلا للالتزام. والدليل على هذا أن العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا يصح نذر الصبي لأنه ليس أهل الالتزام، فلو نذر الصبي الذي دون البلوغ أن يصلي ركعتين لم يلزمه أن يصلي لأنه ليس أهلا لذلك. وهذا هو الذي نفتي به، أي أن الصبي لا يلزم بإكمال النسك، ولا أيضا يترتب على فعله المحظور شيء أبدا، هو حر لأنه غير مكلف وليس أهلا للالتزام. وهو الذي في أوقاتنا هذه لا يسع الناس العمل إلا به، لأنه كثيرا ما يؤذونهم الصبيان، يحرمون بهم من الميقات، يريدون الخير والأجر ولكن يؤذونهم الصبيان بالصياح والنياح نعم، ويبقون مشكلة. فإذا قلنا بهذا القول صار فيه ساعة على الناس. نعم خالد.
القول الراجح يكون الصبي يعقد الإحرام
بنفسه بإذن الولي. نعم دخل على القول بهذا ما يهم أبدا. نعم شرف.
لو أتى صبي محظورا محظورا في الإحرام من بالغ وفي الفدية كان عذر صيده.
اصبر زكي الله يبيجيك الحين في كلام المؤلف.
هل يعتبر الكرم حلال؟
نعم المذهب لا يرون أن أحدا يرمي عن أحد إلا إذا كان محرما في هذا العام، وإن كان قد تحلل التحلل الأول والثاني أيضا، المهم أنه محرم. إيه نعم نشوف هذا الشيء.
الثالث أن ما فعله من محظورات الإحرام إن كان مما يفرق بين عمده وسهوه فلا فدية فيه، لأن عمد الصبي خطأ، وإن كان مما يستوي عمده وسهوه كجزاء الصيد ونحوه ففيه الفدية. وفي محلها روايتان، إحداهما تجب في مال الصبي لأنه واجب بجنايته فلزمته كجنايته
فلازمه تصحيح لأنه يعني يقول لأنه واجب
إحداهما تجب في مال الصبي لأنه واجب بجنايته فلزمه كجنايته على آدمي، والثانية تجب على وليه لأنه أدخله في ذلك وغرر بماله. وإن وطئ الصبي
طيب. هذا الثالث جنايات الصبي في الإحرام، إن كان مما يفرق بين عمده وخطئه وسهوه وذكره فإنه إيش لا شيء عليه، مثل لبس المخيط الطيب. وأما إذا كان ما لا يفرق كجزاء الصيد فإنه تلزمه الفدية. أفهمتم؟ ولكن الصحيح أنه لا يفرق في محظورات الإحرام في هذا التفريق، وأن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. أعلاها الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وأدناها الطيب وشبه. فالصواب أن جميع المحظورات لا فرق فيها أو لا فرق بينها، إذا فعلت جهلا أو نسيانا أو إكراها لم يترتب على فعلها شيء إطلاقا، لا فدية ولا فساد نسك ولا غيره. لعموم الأدلة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقوله تعالى في الصيد نفسه ومن قتله منكم متعمدا، فمفهومه أن غير المتعمد لا شيء عليه وهو الصواب. وبناء على ذلك
لا
نقول لا شيء على الصبي في فعل محظورات الإحرام كلها، حتى لو لقط الجراد كما فعل الناس هذه السنة، نعم، فإنه لا شيء عليه، لأن هذه السنة كثر الجراد عند الحرم، وصار هؤلاء الصبيان ما شاء الله يتراكضون عليه، فنقول ليس عليهم شيء. لماذا؟ لأنه لا قصد لهم ولا وليس أهل الالتزام أو الالتزام. نعم.
وإن وطئ الصبي أفسد حجه ووجبت الفدية ويمضي في فاسده.
إيش؟
وإن وطئ الصبي أفسد حجه.
نعم.
ووجبت الفدية.
البدنة.
تصحيح.
نسخ. نعم. نسخ. طيب. الفدية أعم.
ويمضي في فاسده وعليه القضاء إذا بلغ. وهل يجزئه القضاء عن حجة الإسلام؟ ينظر، فإن كانت الفاسدة لو صحت أجزأت، وهو أن يبلغ في وقوفها أجزأ القضاء أيضا وإلا فلا.
نعم، دي في وقوفها أو قبله. زيدوها. وعلى القول الذي رجحنا إذا وطي لا شيء عليه. أين؟
الرابع أن ما يلزمه من النفقة.
على كل حال يعني هذا قريبا من الفرض. صبي له 7 سنين أو 8 سنين بيطاء في حج، لكن على كل حال فرض المسائل تمرين للذهن. نعم.
الرابع أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحظر فهو في ماله.
حضر.
نعم. أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحظر فهو في ماله، لأن الولي لم يكلفه ذلك، وما زاد ففي محله. وما زاد ففي محله وما زاد ففي محله روايتان كالفدية سواء.
نعم، هذا صحيح. ما زاد عن نفقة الحضر فإنه يكلف الصبي زيادة، لكن إذا قيل إنه لا يمكن أن يبقى الصبي في الحضر، وأن سفره مع وليه أمر ضروري، فينبغي أن يقال تجب النفقة على كل حال في مال من؟ في مال الصبي، لأن السفر به من مصلحته وضرورته. فلو كان عند الإنسان يتيم لأخيه، أخوه ميت وعنده يتيم له لم يبلغ، وأراد الحج بأهله، فهنا لا يمكن أن يبقى اليتيم في البيت وحده، لا بد من سفره به. فإذا زادت النفقة على نفقة الحضر، بأن كان نفقته بالحضر الشهر 500 ريال، وفي سفر الحج تكلف 1500، هذه 1000 أتكون على عمه أو في ماله؟
في ماله.
الصحيح أنها تكون في ماله، لأن سفره به من ضرورة ومصلحته. أما إذا كان ليس هناك ضرورة ولا مصلحة، ولكنه استصحبه لأن الولد صاح لما رأى أولاد وليه سيسافرون وقد نأخذ معنا، فهذا ما قاله المؤلف وجيه، أن ما زاد على نفقة الحضر فهو في مال الولي. نعم.
شيخ، الآن مسألة الدين الذي عليه الذين عليهم فروض البنك العقاري.
نعم.
لا يسددون وتمضي السنوات ولا يسددون ويسألون هل
يجمعون
الحج؟
لماذا لا
يسألون؟ يقولون ربما أنه يأتي عفو.
مطل الغني
ظلم.
هم ظلمة في هذا.
هل يجمع
الحج؟ اي ما في شيء.
والدين؟
الدين كما قلنا ما سبق أن فصلنا في هذا. ارجع إلى الشريعة.
هل يقصر
الجنون؟ ها؟ لا 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 ما يصح ذكرنا يا أخي العقل شرط لإيش؟ شرط للصحة. نعم
والعقوبة
نعم
الجراد
مثلا هل يجب الولي شيء؟ ومسألة الجراد في الحرم يجب أن يمنع، لكن في غير الحرم إذا قلنا بأن الصبي لا 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 يلزم بالتزام الحرام بمقتضيات الحرام فهو ما يلزم
شيء
إيش؟
داخل الحرم
نعم
العقوبة على منعه ما منع
ترك من الصيد يمنع يجب إذا ما نظرنا إذا كان الصبي ليس له اختيار فهو لا شيء عليه، وإن كان له اختيار فقد يقال أنه يلزم بفدية الصيد لإمكان منعه، وقد يقال لا لأن هذا الصبي ليس من أهل الوجوب على القول الذي رجحناه، أما المذهب فيجب على كل حال.
فصل في حج العبد وهو صحيح لأنه من أهل العبادات فصح حجه كالحر، والكلام فيه في أربعة أمور.
نعم لا والكلام إلا زائدة
والكلام في أمور أربعة
والكلام فيه
والكلام فيه في أمور أربعة أحدها أنه إن أحرم صح إحرامه بإذن سيده وبغير إذنه لأنها عبادة بدنية فصحت منه بغير إذن سيده كالصلاة، فإن أحرم بإذن سيده لم يجز تحليله لأنها عبادة تلزمه بالشروع فلم يملك تحليله
تلزم بدونها وهو صحيح.
لأنها عبادة تلزم بالشروع فلم يملك تحليله إذا شرع بإذنه كقضاء رمضان، وإن أحرم بغير إذنه فقال أبو بكر لا يملك تحليله لذلك، وقال ابن حامد له تحليله وهو أصح لأن حق السيد فيه ثابت لازم، فلم يملك العبد إبطاله بما لا يلزمه كالاعتكاف، فإن أذن له ثم رجع قبل إحرامه فهو كمن لم يأذن، فإن لم يعلم العبد برجوعه حتى أحرم ففيه وجهان بناء على الوكيل هل ينعزل بالعزل قبل علمه به على روايتين.
نعم حج الصبي حج العبد صحيح لأنه من أهل العبادات، ولكن هذه الأمور الأربعة: أولاً إذا أحرم بإذن سيده، هذا واضح أن إحرامه صحيح وليس بآثم، وإن أحرم بغير إذنه فهذا له صور: الصورة الأولى أن يمنعه من الإحرام فإحرامه هنا غير صحيح، إذا استأذنه أن يحج قال لا تحج فحج فهنا إحرامه غير صحيح لأن سيده منعه. الثاني أن يأذن له، يستأذن أن يحج فيقول نعم حج، فهذا يصح إحرامه ولا إشكال فيه. الثالثة أن لا نعلم هل أذن أو لا، فهذا هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هل يصح إحرامه أو لا، والصحيح أنه يصح لكن لسيده تحليله، ومعنى تحليله أن يقول أبطل أبطل النسك وتحلل منه، ولكن هل الأولى أن يبقيه أو أن يحلله؟
أن يبقيه
لا شك، لأنه سيلحقه في حرج إذا ملك تحليله، وإذا أذن له ثم رجع لا، فإن علم العبد برجوعه قبل أن يحرم فإحرامه غير صحيح. وإن لم يعلم حتى أحرم فهل له تحليله أم لا؟ ومبني على القول بعزل الوكيل، هل ينعزل قبل علمه بالعزل أو لا ينعزل إلا بعد علمه؟ والصحيح أنه لا ينعزل إلا بعد علمه، لأن تصرفه مبني على أصل، والأصل بقاء مكان على مكان. مثاله في الوكيل: وكلتك أن تبيع هذا البيت وبقى البيت معك على أنك ستبيعه، ثم إني عزلتك، وبعد أن عزلتك وأثبتت هذا بشهود بعته أنت قبل أن تعلم بعزلي إياك، فهل يصح البيع؟ الصحيح أنه يصح البيع إذا ثبت أن هذا الوكيل لم يعلم، وقيل لا يصح البيع بناء على أنه ينعزل قبل العلم بالعزل، والله أعلم. نعم.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق وأبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج من كتاب الكافي الثاني من فصل في حج العبد.
إيش؟
الثاني من فصل في حج العبد.
ما عندي الثاني من فصل.
لا أنا ما عندي، لكنه حيث نقرأ في فصل في حج العبد.
طيب يا جملة معترضة.
يقول: إذا نذر العبد الحج انعقد نذره لأنه مكلف، فانعقد نذره كالحر.
نعم. أنا حتى الآن ما بعد وقع بصري عليها، ولكنكم أنتم فهمتم فيما سبق أن القول الراجح في حج العبد أنه ما هو صحيح، ما بإشكال أنه موز. نعم نعم.
وجدت يا شيخ
الثالث الثاني إذا نذر العبد الحج.
أي نعم.
طيب
الثاني إذا نذر العبد الحج انعقد نذره لأنه مكلف، فانعقد نذره كالحر، فإن كان بإذن سيده لم يملك منعه من الوفاء به لأنه أذن في التزامه، وإن كان بغير إذنه فله منعه، ذكره ابن حامد. وقال القاضي: لا يجوز، لأن تجويز ذلك يفضي إلى تمكينه من التسبب إلى إبطال حق سيده.
عندي في إبطال
تصحيح شيء
لا في أحسن من إلى، لكنها ماشي.
الشيخ الأول لأنه تكليف.
أيه؟
نسخته مكلف. الثاني إذا نذر العبد الحج انعقد نذره لأنه تكليف.
لا مكلف.
تصحيحنا.
لا يجوز، لأن تجويز ذلك يفضي إلى تمكينه من التسبب في إبطال حق سيده، ومتى عتق فعليه الوفاء به، ولا يفعله إلا بعد حجة الإسلام.
لكن كيف يتصور أن يأذن السيد لعبده في النذر؟ يتصور إذا قال العبد مثلا لسيده: أنا أريد أن أجعل نذرا على نجاحي في كذا، فقال لله علي نذر إن نجحت أن أحج، وقد أذن له سيد ذلك، هذا يتصور. مع أن النذر كما تعلمون النذر مكروه، وبعضهم حرمه، بعض العلماء حرمه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد شيئا، وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخره، كل هذه ثابتة في الصحيح. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا أراد قضاء قضاه، سواء نذرت أم لم تنذر، لكن هذا النذر يستخرج الله به منك لأنك بخيل، أو يستخرج الله به عبادة لأنك لا تفعل العبادات. ولهذا ما أكثر الذين يندمون إذا نذروا ثم يأتون إلى أبواب العلماء يقولون: فكونا من هذا. أي نعم.
الثالث أن ما جنى العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته بالصيام فقط، لأنه كالمعسر وأدنى منه، فإن ملكه السيد هدياً وأذن له في الفدية به، وقلنا إنه يملك فعليه الفدية به، وإلا ففرضه الصيام. وإن تمتع أو قرن بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه، لأن النسك له، فكانت الفدية عليه، كالزوجة إذا فعلته بإذن زوجها. وقال القاضي هو على سيده لأنه بإذنه.
ولكن إذا قلنا أنه عليه وهو لا يملك، من أين؟ نعم السيد يقول لا ما هو عليه، يعدي إلى السياق، يعدي إلى قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام. نعم إيش كيف هدي التمتع والقران؟ نعم الفيدي كما قال ما فيها الاصطيام، لكن اذا ملكه سيده فالصحيح انه يجب عليه ان يفتي بالماء. نعم شراء. لا نقول هذا خطأ، لأن الرسول قال إنها النذر مطلقة، وقال إنما استخرج به من البخيل. نعم خالد.
إذا تعارض واجبان، إذا وجب على العبد واجبان.
يا جماعة أنا أقول أترك العبد، ما عندنا عبيد الآن، وش نقدر نبحث في شيء بس يعوقنا عن مسائل أهم؟
إذا وجب على العبد
يا خالد، إذا ملكت عبدا فأتني وانتهي.
الرابع أن العبد إذا وطئ أفسد حجه، وعليه المضي في فاسده ويصوم مكان البدنة. ثم إن كان
وش
أي
ما شاء الله. نعم
أقرأ شيء.
ثم إن كان الإحرام مأذونا فيه لم يكن لسيده تحليله منه، وإن لم يكن مأذوناً فيه فله تحليله، لأن هذا الإحرام هو الذي كان صحيحاً، فحكمه في ذلك حكمه. فصل في حج المرأة. في حج المرأة ثلاثة أمور: أحدها أنه لا يحل له السفر.
شزين بني.
نعم
هذه يا شيخ شزين.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
بارك الله يا شيخ.
الله يبارك فيك. الآن بدأنا بالدرس، درس الكافي. نحن الآن فصل في حج المرأة.
كذا فعلها
معكم؟
نعم.
طيب
بارك الله خير.
شيء سوى شيء
كما يقول خالد.
ما أعرف.
لا يصلح. لا يصلح. كيف يصلح؟ حطه من داخل. من داخل الغرفة. يعني أنا أعطيه من عندي. من عندي.
فاضي.
إيه طيب. نعم. طيب.
فصل في حج المرأة. في حج المرأة ثلاثة أمور: أحدها أنه لا يحل لها السفر إليه بغير محرم، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد.
ليت المؤلف رحمه الله ليته أتى بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يقول: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم بدون قيد،
لأنه أعم. فإن قال قائل لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لو قال قائل إنه مطلق وحديث أبي هريرة الذي معنا مقيد بمسيرة يوم، فالجواب على هذا أن التقييدات الواردة في ذلك مختلفة، فدل هذا على أن القيد في كل واحد منها ليس مقصودا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك إما بناء على الغالب، وإما بناء على إجابة، وإما بناء على سؤال السائل أو ما أشبه ذلك. والمهم أنه لما اختلفت القيود تعارضت فتساقطت، فوجب إيش؟ الأخذ بالمطلق، وهو أن كل ما يسمى سفرا فإن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا القول هو الراجح. أما إذا قلنا مسيرة يوم إلا ومع ذي محرم، إلا ومع ذو محرم، فهل نقيد اليوم بالزمن أو بالمسافة التي تكون في اليوم في ذلك الوقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إن قلنا بالأول صار يمكن أن تسافر إلى أمريكا بدون محرم من المملكة، لأنها تقطعها في يوم أو بل في أقل. وإذا قلنا الثاني وهو أن المراد مسيرة يوم بحسب السير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، صار هذا دليلا على مسألة مهمة، وهي أن السفر شرعا لا يتقيد بيومين كما هو عند أكثر العلماء، أن مسيرة أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويحل فيه الفطر ويمسح فيه ثلاثة أيام في الخف هو ما بلغ يومين، فإن هذا الحديث يدل على أنه على أن مسيرة يوم تعتبر سفرا. وهذا القول هو الراجح، أن السفر مقرون بما يعد سفرا أو معتبر بما يعد سفرا عند الناس.
أو من تحرم والمحرم زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد أو سبب مباح
بنسب، بنسب
والمحرم زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح كأبيها وأخيها من نسب أو رضاع.
نعم، عندك أبيها كابنها وأخيها، ابنها وأخيها، عندك أبيها أين؟
تصحيح
لا ما تصحيح، نسخة المثال واحد. قول من تحرم عليه على التأبيد احترازا ممن تحرم عليه على إلى أمد، فإنه ليس محرما لها، مثل خطأ، خطأ المعتدة، كالمعتدة محرم عليه على التأبيد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.